مراقبو الفيلم وشخصياته من رواية الكاهنة إدفت. أوه، تنفست ماتيلدا الصعداء إذ ألفت نفسها أخيراً في داخل الميغاليت. يا للفظاعة، إنه الرعب بعينه. ها قد عدنا أخيراً إلى البيت يا تيلي. أجل، بعد تلك الجولة المخيفة تحت جنح الظلام والتي تبين أنها كانت يمكن أن تنتهي إلى ما لا تحمد عقباه، عادت الصديقتان إلى نقطة تواجدهما في الواقع المادي. فاتي، إذا كان هذا هو بيتنا فنحن إذن في أسوأ حال. طيب، على الأقل المكان هنا مضاء. هاك أيضا لا تزال الكرسي في مكانها والطاولة في مكانها. يبدو أنهم سيقدمون لنا الطعام مرة أخرى. اقتربتا من الأسطوانة السوداء وجلستا تلتقطان أنفاسهما، فقالت ماتيلدا: الآن جاء دورك أنت لتطعميني وأنا سأقدم لك الحلوى. استغربت إدفت وسألتها: لم أفهم، كيف هذا؟ ستقدمين لي الحلوى؟ سوف ترين، هيا جربي الآن أن تطلبي وجبتك من الأسطوانة، فأنا أريد أن أتذوق أطباقكم. وإذا أخفقت؟ تافتي، أيتها الكاهنة الجسورة، إنك تثيرين دهشتي. كيف يمكنك في اللحظات الحرجة أن تكوني مقدامة لا تهاب المخاطر، بينما الآن حينما لا شيء يثير الخوف البتة تراك تترددين؟ وأنت يا إليت، أيتها الفتاة الحكيمة العاقلة، ألا تعرفين أن هذا ما يجب أن يكون؟ ففي اللحظات الحرجة يستغرق الناس العاديون في النوم، أما الذين يرون ما يجري في الواقع فإنهم على العكس يصحون، وأنت يا تيلي من أولئك الذين يرون. عن أي نوم تتحدثين؟ فعندما يحوق بي خطر ما أخرج عن طوري نهائيا. هذا هو بالضبط، تخرجين عن طورك، أي تخرجين من نفسك. فالذعر هو حالة الهذيان تلك عينها، حينما تخرجين من نفسك تفقدين السيطرة عليها. حقا إن اليقين ليس شيئا آخر سوى ما هو يقيني، فعندما لا أكون في نفسي يمتلكني الخوف أو الهلع ويستبد بي الغضب أو النفور وما إلى ذلك من الانفعالات. لا، ليس الأمر على هذا النحو تماما، فالانفعالات تغرقك في النوم فحسب، أما ما يتملكك فهو الفيلم السينمائي الذي تستغرقين فيه. يتملكني فيلم سينمائي؟ يا لها من فكرة مثيرة، بل أكاد أقول فكرة غريبة. لا شيء غريب في هذا، ألا تتذكرين أننا تحدثنا قبل قليل عن المراقبين والشخصيات؟ فحينما يكون الانتباه في فضاء الأحلام يطلق حركة الفيلم ويشاهده كمشاهد، أما في الواقع الحقيقي فالموقف على العكس، يشتغل الفيلم من تلقاء نفسه بينما يعيش الانتباه فيه كشخصية من شخصياته. صحيح، فأنت قلت إننا شخصيات تؤدي دورا سواء هناك أم هنا، بيد أنه من الصعب على المرء أن يصدق ذلك. أتجدين صعوبة في أن تصدقي بعد كل ما عانينا منه؟ ببساطة، أنا لا أستطيع أن أعقل كيف يمكن أن أكون شخصية في لوحة سينمائية. إذن كوني مراقبة، كي لا تخرجي من دائرة الشخصيات عليك أن تستيقظي. ينبغي أن تصحن انفعالاتك لا أن تغفو، كأن هذه العادة عادة عكسية. فاتي، لقد ظهر أن لديك عادة ليست كأي عادة أخرى، كم أريد أن يكون لدي كمثلها. يمكنك أن تكتسبي مثلها إذا سعيت. وكيف علي أن أسعى يا فاتي؟ أجابتها إدفت: من يمتلكون بعد الرؤية في بلادي يتعلمون اكتساب هذه العادة العكسية. حينما يخيفك شيء ما أو يثير قلقك أو غضبك، بدلا من أن تستغرقي في انفعالاتك كما تستغرقين في النوم، بادري من فورك فاستيقظي وتصرفي على نحو واع. إن حالة الوعي خلافاً لحالة الهذيان الانفعالي تتيح لك إمكانية التصرف بحزم، بدقة وعلى نحو صحيح، لكن المرء يمكن أن يتحول بهذه الطريقة إلى تمثال من المرمر، لا انفعالات ولا عواطف ولا نوازع. ومن قال إن الانفعالات يجب أن تكبت؟ سعري انفعالاتك قدر ما تريدين، خافي، اغضبي، اكرهي، لكن كوني مدركة لما تفعلين. وكيف هذا يا حلوتي؟ كيف يمكنني أن أخاف أو أغضب أو أكره بوعي؟ هل تعنين عن سابق قصد؟ أنا لم أقل بوعي، بل قلت بإدراك، فلا تخلطي بين المفهومين. إن وجودك في حالة إدراك يعني أن تكوني عاقلة، مدركة لما تفعلين، وتحسبي لكل شيء حسابه. يمكنك أن تفعلي ما تشائين، لكن شريطة أن تراقبي نفسك حينما تخافين، حينما تغضبين، وحينما تكرهين. امتلك انتباهك، ضعيه تحت سيطرتك، ترصديه أين هو ولمن هو، لك أنت أم للوحة السينمائية التي استغرقت فيها؟ وعندما تمتلكين انتباهك تسيطرين على نفسك. فاتي، أرى كما لو أنك تتحدثين عن أشياء بسيطة ولا خلاف حولها، إلا أنها تتحول عندك إلى أشياء ليست بديهية أبداً. هل بدأت تتذكرين معارفك؟ أجل، هناك ما يصحو في ذهني رويداً رويداً، كما كانت قد وعدت عتبة الزمن. حسناً، لكن كيف السبيل إلى دخول حالة الإدراك هذه؟ الأمر في غاية البساطة، عليك أن تطلق آلية عمل شاهدك العيان. وما هذا أيضاً؟ إنه انتباه يراقب الانتباه نفسه، انتباه فوق الانتباه، كما لو كان بنيته الفوقية. فالشاهد العيان يمكنه أن يرصد ما يتركز عليه الانتباه، وأين موقع هذا الأخير في اللحظة المعنية، في داخلك، في أفكارك، أم خارجك، يجوب في الواقع المحيط. عند الناس العاديين يكون الشاهد العيان نائماً في غالب الأحيان، لذلك ترينهم لا يعيرون انتباه إلى مكان وجوده، أين هو مستغرق الآن. أما ذوو الرؤية المستقبلية البعيدة، فما إن يحدث شيء ما، حتى لو أدنى حركة في الفضاء المحيط، حتى ترين شاهدهم العيان يستيقظ من فوره، ثم ينتشل انتباههم من منطقة الاستغراق فيصعد به إلى فوق، إلى مركز الإدراك، أرى نفسي وأرى الواقع. هكذا إذن، هتفت ماتيلدا، يهيأ لي أنني قد فهمت الآن، فأنا فعلا أستطيع أن أرى أين يقع انتباهي في اللحظة المعنية، ويمكنني في الوقت نفسه أن أرى الواقع وأرى نفسي في هذا الواقع. يا لسعادتي، أستطيع أن أراقب نفسي. هذا صحيح يا تيلي، فعندما تضعين نفسك تحت رقابتك ينشط شاهدك العيان، لا ينام، وتحسبين كل تصرف من تصرفاتك، وليست هناك أي صعوبات تذكر يمكن أن تعوقك عن إطلاق شاهدك العيان ليباشر عمله متى ترغبين. أما إطلاقه في خلال الموقف الناشئ فهو أصعب بكثير، لأن الموقف الناشئ يستهلك انتباهك، يبتلعه، فتنسين وتستغرقين في النوم، أي في حالة الهذيان. قد أصبت كبد الحقيقة يا فاتي، لكن كيف نتعلم أن نطلقه في الوقت المناسب؟ بأن تضعي لنفسك هدفاً كالهدف الآتي بالضبط: سأستيقظ في كل مرة يحدث فيها شيء ما، أو يثقل علي فيها شيء ما، أو حينما تنشأ حالة أجد فيها نفسي وواقعي على غير ما يرام. حسناً، ها أنا أستيقظ في اللحظة التي يحدث فيها شيء ما، وماذا بعد ذلك؟ ترين نفسك وترين الواقع، تحسبين حساباً لكل تصرف من تصرفاتك. يمكنك أن تخافي، أن تستشيطي غضباً حتى السعار. يمكنك أن تدخلي الحالة التي تريدين، لكن شريطة أن تراقبي نفسك والواقع وأنت تدركين ماذا تفعلين. وما الذي ينتج عن ذلك؟ هاك ما ينتج عن ذلك: تعود نفسك إلى نفسك، وعندئذ يمكنك أن تتغلبي على الصعوبات كلها وتتصرفي على نحو سليم في أي موقف تواجهين. حسناً يا جميلتي، سأفعل، فهذا هو ما أريده، لكن كم علي أن أتدرب لأكتسب هذا؟ ما دامت العادة غارقة في النوم لن تتحول إلى عكسها، أي لن تستيقظ. في الآونة الأولى يتطلب الأمر أن تقصري نفسك بعض القصر، لكن هذا ليس أصعب من تنظيف الأسنان. في البداية يشعر واحدنا بالكسل، لا يريد، إلا أنه بعد أن يقصر نفسه أو يقصر مرات ومرات، عندئذ يتحول الأمر إلى عادة ويغدو الإجراء بديهيا غير ثقيل على النفس. ما أجمل هذا، وكم هو بسيط، عادة ذات منفعة، حتى إنها أفضل من قوة الإرادة أو من المهارة، فليس ثمة ضرورة لأن تستخرجي من جواك شيئا ما عنوة. أنت تفعلين ما تفعلين بمنتهى السهولة، لأن طبيعة العادة هكذا. مدهش. نعم نعم نعم، هو كذلك بالضبط. بل شاع عندنا مثل يقول: العادات الحسنة خير من الطباع الحسنة. وهناك مثل آخر يقول: يدعى العاقل أحمق لأن لديه عادات سيئة. أمثالكم في منتهى الدقة، سوف أحفظها عن ظهر قلب. لكن هيا يا فاتيتشكا، دعينا نصيب شيئا من طعام. نهضت ماتيلدا واتجهت صوب الأسطوانة. لقد ثرثرنا بما فيه الكفاية، مع أن كل ثرثرة معك تتحول مباشرة إلى نقاش فلسفي. فأجابتها إدفت قائلة: لا يروق لي التفلسف، أفضل الممارسة العملية. إذن هيا أطعميني، وعلى حد قولك أنت فورا فورا. تيلي يا تيلي، أنت إنما تختبرينني، وأنا فعلا أخشى، فقد أخفق. لا بأس، خافي، لكن راقبي نفسك. دعك من هذا يا فاتي، فأنت كاهنة ولا يجوز أن تخفقي في مثل هذه الأشياء. ليست لدي الفيونكا التي لديك أنت. هيا لا تتظاهري بالضعف، فأنت تعرفين حق المعرفة أن الفيونكا لا شأن لها هنا، إنه عمل ذراع دافع. ما كيف دعوتها؟ لم أعد أتذكر كيف كانت تدعى فعلا ولا كيف كانت تستخدم، لكن أخبريني أنت مرة أخرى، كيف تستخدمين فيونكتك؟ أنا لا أستخدمها، بل هي التي تذكرني بشيء ما، بشعور ما على ظهري من الخلف. أي شعور هذا؟ وأين موقعه؟ في مكان ما خلف لوحي الكتفين أو نحو الأسفل قليلاً، على مسافة نصف ذراع عن الظهر، ينشأ شعور ثقيل لا أستطيع أن أشرح ماهيته. أتعرفين؟ حبذا لو تجربين الآتي: تخيلي شيئا ما يعتصر وسط صدرك من الأمام ويشق طريقه عبر جسدك نحو الخلف إلى ظهرك ثم يخرج منه. ليس مهما أن تحددي بالضبط ما الذي يشق طريقه ويخرج، إنه ببساطة مجرد شعور. بعد ذلك ثبتي هذا الشعور خلف ظهرك، وفي هذه اللحظة بالضبط تخيلي مبتغاك. حسناً، الآن سأحاول. لم تكد إدفة تنهي كلامها هذا حتى دوى صوت الأسطوانة، ثم راحت تخرج منها القطع قطعة وراء قطعة، وعليها شتى صنوف الطعام. فصحت ماتيلدا: تافتي تافتي، الكاهنة الكاهنة، ما كل هذا؟ وفوق ذلك تخشين ألا تنجحي، لماذا جاءت تلبية طلبك هكذا على جناح السرعة؟ لا لا، كان ذلك عفو الخاطر، قصدا خفيا ليس أكثر. فبينما أنت تتحدثين تخيلت هذا كله وشعرت به، ثم بعد ذلك مباشرة تخيلت مائدة بهذه الطيبات التي كنا نعدها لولائم احتفالاتنا. لا بأس، لا بأس، لديكم مائدة شهية تبدو في غاية الفخامة. أها، تذوقي. تناولت ماتيلدا طبقين مرة واحدة وجلست إلى المائدة. أوهو، ليس منظره شهيا فحسب، إنما طعمه أيضا، لكني لا أعرف ما هذا. أعشاب مائية معدة إعدادا خاصا. لم يكن ليخطر لي مثل هذا على بال أبدا. وما هذا الذي يشبه القشريات؟ نعم، إنه طعامنا، يتألف أساسا من النباتات والثمار البحرية. لكن الله يا فاتي، إنه طعام في غاية اللذة، من الصعب أن يباركي أحد.